مارنة. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمبحث الذي وصلنا إليه من الورقات مبحث الأخبار، وقلنا إن الخبر المراد به هنا طريق ثبوت السنة أو طريق ثبوت الشريعة إلينا. فالشريعة لا تثبت إلا بالسند، والسند بمثابة السلم للبيت، فلا يصل الإنسان إلى سطحه إلى السطح إلا من خلاله. وقد قال العلماء قديما: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذا الإسناد يفضح الكذابين، وهو الطريق الموصل إلى ما هو ثابت أصيل وإلى ما هو كذب دخيل. قال الماتن: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وهذا تكلمنا عليه في آخر الدرس الماضي. ثم قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. الأخبار من حيث الثبوت هي الأخبار الثابتة قسمان. الأصل في الخبر إما صدق وإما كذب. فالأصل في الأحاديث إما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما ثابتة صحيحة. ولكن لما بعد العهد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح بيننا وبينه جملة من الرواة، فحينئذ دخل أنواع. فالشيء الذي نتيقن أنه قاله من غير أدنى شك هو المتواتر. فالمتواتر كالقرآن لا فرق. هنالك أشياء، لأن الراوي بشر وإنسان يعتريه السهو والنسيان، حصل من خلال النظر في الأسانيد من حيث العدد، عدد الرواة في كل إسناد، في بعض الأخبار جاءنا في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد يستحيل أن يتواطؤ على الكذب، وجاءنا في بعض الأسانيد أعداد لا نستطيع أن يقول يستحيل، وإنما قد يقع انفراد، قد يقع راوي واحد أو راويين أو ما شابه. ولذا علماء المصطلح، علماء الحديث، يقسمون الأخبار إلى آحاد وإلى، والآحاد يقسمونه إلى أقسام: غريب، مشهور، عزيز، مستفيض. ومرادهم لما يقولون آحاد متواتر وآحاد، كل ما عدا المتواتر يجعلونه تحت الآحاد بجميع الأصناف، ولا سيما الأصوليين، لأن الأصوليين يتكلمون عن اليقين وعدمه ويبنون الأحكام على هذا. فلما يقولون آحاد متواتر وآحاد، فمرادهم بالآحاد ما دون المتواتر بجميع الأصناف المذكورة، إن كانت في دائرة الاحتجاج، إن كانت في دائرة الاحتجاج. فجميع الأصناف يراد بها هنا غير المتواتر بالآحد. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. ثم بدأ بتعريف المتواتر وتعريف الآحاد، ما يدل عليه المتواتر في الحقيقة هو من شأن أهل الصنعة الحديثية. الأصوليون يقسمون تقسيمات كلية لا يراعون فيها بعض المفردات، وعند الفحص نجد أن بعض المفردات عند من يقيمون ثمرة ووزنا لهذا التقسيم تكون الأمور عندهم غير مضبوطة، مثل الحنفية أكثر من يقيم وزنا للأحكام العملية بناء على التواتر والآحاد الحنفية. ومع هذا فالحنفية لما نتعرض للمفردات نجد أن تقسيماتهم غير منضبطة. فمثلا الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، وبين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة. فالواجب عندهم ما ثبت بغير متواتر، والفرض ما ثبت بالتواتر، الحرام عندهم ما ثبت بالتواتر، والمكروه كراهة تحريمية ما ثبت عندهم بغير التواتر. هذه تقسيمات كلية، لكن مثلا لما نبحث عن مذهب الحنفية في لبس الرجل الحرير لم يثبت تحريم الحرير بالتواتر، فماذا يقولون؟ يقولون استفاض واشتهر حرمة الحرير في النصوص فنلحقه بالتواتر، فتارة يلحقون وتارة لا يلحقون. الذي أريد أن أصل إليه من هذا التمثيل أن جماهير الأصوليين لا يقيمون كبير وزن لكن يقيمون وزنا، لا يقيمون كبير وزن لما ثبت بالتواتر والآحاد، والحنفية يقيمون الوزن الكبير ولكن المفردات لا يوجد تقسيمات منضبطة، وإفادة الخبر العلم اليقيني أو الظني إنما هو لأهل الصنعة الحديثية فحسب وليس الأصوليين. ولذا وقع خلاف شديد في العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب عند الأصوليين. كل الأقوال التي قلتها إن قلتها قد تجد لها ذكرا في الكتب. فبعضهم قال مثلا أقل عدد للتواتر 4 لأنه هو أكثر نصاب الشهادة وتراق به الدماء. منهم من قال لا يكفي 4 وإنما لابد من 12 لقول الله عز وجل وبعثنا منهم 12 رسولا. ليش 12؟ لماذا 12؟ قال بعث الله منهم 12 رسولا، بعثهم لقوم واحد لقوم مختلفين، يقوم مختلفين لأن ما فائدة هذا العدد، ما فائدة هذا العدد؟ فلو أن رجلا قال يجب أن يكون الرجل للتواتر 100 أو 700 فهذه، وذكر عددا من القرآن، فهذا أمر لا يفيد. ولذا بعضهم قال أقل عدد للتواتر 70، واستدل بقول الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، اختار موسى من قومه 70 رجل. ومنهم من قال 300، ومنهم من قال 13 300 كعدد أصحاب بدر، بل بعضهم قال 1500 على عدد بيعة رضوان، ومنهم من قال 2، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 10، وأقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا من هنا نعلم أن إقامة كبير وزن لموضوع التواتر والآحاد ولاسيما بعد انقطاع عصر الرواية ما ينبغي أن يعلق عليه كبير أمر. فالآن أكثر ما تظهر هذه الثمرة في موضوع العقيدة، هل تؤخذ العقيدة بالخبر الآحاد أم لا تؤخذ؟ وهذا ما سيأتينا بعد قليل. قال المات، والخبر ينقسم قسمين إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، أي ما يوجب اليقين القطعي من غير ظن، ويوجبه بنفسه من غير قرينة. المتواتر ما يوجب العلم، المراد بالعلم اليقين، اليقين من غير ظن، والمراد أنه يوجب العلم بنفسه من غير شيء، من غير شيء يشهد له ويعضده ويقويه. قال وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، يعني مثلا لو حصل حدث ما في مكان ما، ونحن جالسون جاءنا عدد من الناس لا يعرف بعضهم بعضا، وكل منهم أخبر بخبر رآه، فكلهم تواطؤوا على ذاك الخبر، ولذا إن أخبروا أن فلانا قال كلمة معينة بحروفها هذا يسمى تواتر لفظي، وإن لم يطبقوا على لفظة بعينها وإنما تواطؤوا على نقل حدث ما من قول أو فعل دون نقل لفظ معين، هذا يسمى إيش؟ تواتر معنوي. مثلا أحاديث الدجال، أحاديث نزول عيسى عليه السلام، أحاديث خروج المهدي، أحاديث المسع الخفين، تواترها تواتر معنوي. لا يوجد نص بعينه بحروفه من السنة في المسع الخفين نقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر، لكن الناظر في طرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يجد أنه متواتر، فرواه جمع كبير وعدد غفير من الصحابة وكذلك من التابعين ومن أتباع التابعين وأتباعهم إلى عصر التدوين. فالعلماء مطبقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بحروفه، من كذب علي متعمدا لتبوء مقعده من النار، ما دخل عليه نبذوه العلماء لانفراد راوي ما. فمثلا بعض الكذابين قال من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار، فقال بعضهم بناء على هذا الحديث قال كنوح بن أبي مريم وغيره ممن أخزاهم الله عز وجل وقتلوا وصلبوا على الزندقة لما كانوا يكذبون على رسول الله قالوا نحن نكذب لرسول الله، لأن النبي يقول من كذب علي ليضل الناس، فنحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له. وهذا مردود كما قال الإمام النووي في شرح مقدمة مسلم، قال هذه اللام معناها لام العاقبة لو كانت ثابتة الزيادة، والزيادة أصلا انفرد بها بعضهم. الشاهد أن هذا اللفظ التواتر اللفظي لما انفرد راو بحرف فيه زيادة ظهر مع المحدثين الزيادة بخلاف غيره. قال في تعريفه وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، المراد وكذلك دائما، فمتى خلت طبقة من طبقات السند لم يكن متواترا. ولذا إخواني معنى تواتر الشيء في العربية معنى التواتر التواصل، تواتر الشيء أي تواصل الشيء بعد الشيء. فإن تتابع شيئان بمهلة بينهما فهذا هو التواتر في اللغة، التواصل والتتابع مع مهلة، هذا معنى التواتر في اللغة العربية. ولذا قوله أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم المراد التتابع أيضا، وكذلك في كل طبقة من الطبقات إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، تواتر أثر عن تابعي حتى يقع للتابعي، وهكذا عن صحابي حتى يصل إلى الصحابي إلى المخبر عنه. ويكون في الأصل عن مشاهدة لفعله، كل شاهد خطبته صلى الله عليه وسلم، ويكون في الأصل عن مشاهدة لفعل المخبر عنه أو سماع لقوله مع تصديق، أن تسمع وتصدق. لذا إخواني في التواتر لما يستحيل التواطؤ على الكذب لا نفحص عن عدالة الراوي، لا نفحص هل هو ضابط أو غير ضابط، لأن الفحص هذا لا معنى له، الفحص عن عدالة حتى نتأكد أنه لم يطرأ وهم أو ظهور أو زيادة أو إدخال حديث في حديث أو نقصان على ما سمع. فلما يتواضع العلم الكبير، فالآن أنت تسأل عن الصدق والكذب، لما يأتينا الآن خبر من واحد صادق وثاني صادق وثالث صادق ورابع صادق ثم جاءت أخبار كثيرة، أنت الآن لا تسأل، أول واحد يخبرك بخبر قد يدهشك، فالثاني يؤكد الأول والثالث والرابع وهكذا. قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. لو حصل هذا الإخبار عن اجتهاد من أنفسهم عن شيء لم يروه بأعينهم ولم يسمعوه بأذانهم وإنما اجتهدوا، فهذا الأمر دخله ظن وتطرق إليه وخرج عن حيز التواتر. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا محتملا أو قال قولا بلغه لنا جماعة حضروا المجلس ولم يسمعوه، مثلا كانوا في أطراف المجلس، فهذا الأمر إن أخذه التابعون عن صحابة كان هذا حالهم، هذا يسمى تواتر. لكن الصحابة عدول لا يقولون قال صلى الله عليه وسلم حتى إيش؟ حتى يتيقنوا، وإن وقع وهم من واحد منهم فيسدده ويصوبه الآخر، وإن وقع نسيان كما حصل مع عمر في حادث التيمم مع عمار نسي، فعمار أخبر فقال له عمر نوليك ما تروي، وهكذا في سائر الأحداث. إذن تواتر يكون في تواطؤ عن شيء مشاهد، عن شيء مرئي، عن شيء مسموع، ما دخل الحامل الطبقة الأولى من الحاملين الخبر ما دخلهم ظن، شيء تيقنوا أن فلان قاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أو فعله ثم بلغوه لمن بعدهم وانتشر الخبر وبقي هذا الانتشار موجودا حتى إيش؟ حتى بلغ طبقة المصنفين. لماذا نقول مصنفين؟ حتى لا نلغي التواتر، حتى لا نلغي التواتر، لأن العصر الرواية انقطع، والمحدثون الذين يسندون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن غير موجودين إلا في كتاب أو تحت تراب، الذي يسند غير موجود إلا عدد قليل، وجل الإسناد اليوم مأخوذ من إجازات عامة، ولذا الماتن إمام الحرمين سيذكر حكم نقل الخبر عن طريق الإجازة والمناولة والعنعنة وما شابه في هذا المبحث، فالكلام عن الأخبار، ومن ضمن مباحث الأخبار هذه الأشياء. ثم قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. يؤخذ على هذا أن الماتن عرف الآحاد بالثمرة، والتعريف بالثمرة ليس بمرض عند العلماء. لو قال والآحاد ما ليس بمتواتر لكان أحسن. المراد هنا في هذا المبحث بالآحاد ما ليس بمتواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. ثم قال: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذا في الحقيقة موطن بحث وموطن أخذ ورد وموطن وقع فيه خلاف شديد بين العلماء، أن حديث الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر عند العلماء إلا ما لم يؤبه لخلافه يفيد العمل. ما معنى يفيد العمل؟ يفيد الأحكام العملية، لكن هل يفيد العلم اليقيني أم لا؟ هذا موطن أخذ ورد وقع فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أنه يفيد اليقين، وهذا مروي عن أحمد ودافع عنه بقوة وسفه غير هذا الرأي ابن حزم في آخر الجزء الأول من كتابه الإحكام، وممن أفاض في نصرته ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، ومنهم من قال يفيد العمل ويفيد العلم بقرينة ويفيد العلم بقرينة، وتكاد أن تقول أن هذا رأي جماهير الأصوليين وجماهير علماء المصطلح، ويقولون الحديث الذي في الصحيحين يفيد اليقين بقرينة إجماع العلم بعد التتبع والفحص والاستقراء على صحة أسانيد ما في الصحيحين، فصار مجرد الاستقراء قرينة. حديث الآحاد الذي هو ليس بفرد غريب، أعني ليس الحديث الذي ليس له الأسناد واحد وإنما يوجد له أسناد آخر أو شاهد آخر، هذه قرينة. كلام الأصوليين على أن الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر لا يفيد العلم كلام باطل قطعا حتى عند الجماهير، لأننا ينبغي أن نبقى على تذكر بأن مرادهم بالآحاد ما ليس بمتواتر، ومذهب جماهير الأصوليين وجماهير المحدثين أن الآحاد إذا لحقته قرينة ولو كان فردا غريبا وكان في أحد الصحيحين فهذا وجوده في الصحيح أو في أحد الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه قرينة لوحدها تجعلنا نقول أن الحديث يفيد اليقين يفيد العلم. فما بالكم إن كان الحديث شواهد وطرق وما شابه. ولذا هذا الحد أمره إلى المحدثين، أمره إلى أهل الصنعة الحديثية، وليس إلى من لا يعرف من هذه الألفاظ إلا الرسوم والمصطلحات ولا يعرف حقائق الأشياء. وأذكر مرة أن شابا سألني عن الآحاد هل يؤخذ به في العقيدة أم لا، فقلت ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن الآحاد يؤخذ به في العقيدة يؤخذ به في العقيدة، وسفهت القول الآخر. فقال لي أنا أريد أن أستزيد، فهل بالإمكان أن أتيك الأسبوع القادم وأستزيد؟ قلت ما عندي مانع. فجاءني ومجموعة ممن معه، فقالوا لي، وطرقوا الباب وأنا نسيت الموعد، فطرقوا الباب وقالوا بيننا وبينك موعد مناظرة. قلت والله أنا ما أعرف أنه بيني وبين أحد مناظرة. فقال أنا سألتك الجمعة الماضية. قلت نعم أنت سألتني وردت استزادة ولم تطلب المناظرة، لكن تفضلوا. فدخل هو ومجموعة فقال لي أستاذ معهم، أستاذ لهم جاءوا به ليناظر، قالوا جئنا لنناظر في أنه هل خبر الأحاد يؤخذ في العقيدة أم لا يؤخذ. قلت والله لا يوجد عندي صبر على أن أسمع الباطل، فإن شئتم قلت حجة، قلت أنا حجة وأنتم تنقضوها، وإن قلتم ثم أنا أنقض. قال ابدأ. قلت خبر الأحاد نوع من أنواع السنة، وثبتت حجية السنة بالقرآن، فكيف تنكرون هذا النوع؟ قالوا خبر الأحاد يفيد واحد، يفيد الظن لأنه واحد عن واحد. فأنا أفهم أنهم يرددون ألفاظا لا يعرفون معانيها. فقلت له، قلت له كان افرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو وأبو هريرة فقط ولا يوجد معهما ثاني، فأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بحديث في العقيدة، هذا واحد عن واحد، تأخذ به في العقيدة ولا تأخذ؟ سكت ثم قال لنا لا أخذ. قلت أنت زنديق، هذه زندقة، والكلام الذي تقوله حتى من تقرأ كلامهم لا يقولونه، فأنت تردد كلاما لا تفهمه. أتريد من أبي هريرة حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج إلى 70 محمد يرسل إليه، ومحمد ينبغي أن يرسل له 70 جبريل؟ الشرع كله عن ربنا، عن جبريل، عن محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطبقة ما أحد يشك فيها أنها واحد عن واحد. الخلاف فيما بعدها، قال لا، ابن حزم يقول خبر الواحد لا يخبي في العقيدة. قلت أين يقول؟ قالوا انفصل. قلت تفضل انفصل. فابن حزم يقول قال بعض النوكة، أي بعض الحمقى، خبر الواحد لا يخبي في العقيدة، فما أخذ هذه الكلمة. طبعا هو نقلها من كتاب له، كتاب بيده اسمه الاستدلال بالظن، الاستدلال بالظن في العقيدة. فقال قال ابن حزم، ونقل كلام بعض الحمقى ورضيه ولم يذكر رده، وهذا شأن أهل البدع، يذكرون ما عليهم ولا يذكرون ما لهم، ما يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، كما قال وكيع فيما أسند عنه الدارقطني في أوائل سننه في الجزء الأول صفحة 16. إذن خبر الواحد الذي قد لا يفيد اليقين والعلم، الفرد الغريب الذي ينفحص قد لا يوجد في العقيدة أصلا، يعني يصبح الخلاف في حد المسألة مع الجماهير أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي النظري، يعني حتى على اعتبار قول الجماهير يصبح الخلاف خلاف لفظي، لا نعرف عقيدة لنا لم تثبت إلا بنص بحديث واحد، لنا عقائد كثيرة ثبتت بغير التواتر ونأخذها، لكنها ليست منبتة ولا يوجد لها إلا إسناد واحد. ومع هذا نقول إن فيصل القبول والرد وماذا تفيد الأخبار عند المحدثين وليس عند الأصوليين الذين يعتنون برسم الألفاظ والحدود والتعريفات فحسب. ثم قال وينقسم إلى مرسل ومسند. ما هو الذي ينقسم؟ الأحاد. الأحاد ينقسم إلى ما هو مرسل، والعرب تقول أرسلت الشيء أي أطلقته، والمرسل أقسام، أن يحدث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. أن يحدث الرجل عمن لم يسمع منه، هذا ماذا يسمى؟ مرسل. فالمرسل والمنقطع عند المتقدمين بمعنى، المرسل والمنقطع عند المتقدمين بمعنى واحد. فالبيهقي مثلا في كثير من كتبه فيما يقوله الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو منقطع، وبعضهم يقول عن الحديث الذي فيه راو لم يسمع ممن روى عنه يقولون وهذا مرسل وهذا مرسل. فالمرسل والمنقطع عند الأقدمين بمعنى، واستقرت كلمة المتأخرين أهل الاصطلاح على أن المرسل ما سقط منه اسم الصحابي، والتابعي المرسل ما لم يذكر فيه الصحابي ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن عندنا مرسل، وعندنا مرسل خفي، وعندنا تدليس، وعندنا مرسل صحابة. هذه الصلاحات ينبغي أن نعرفها ونفرق بينها. ما هو مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي أن يكون صحابي قد سمع حديثا من صحابي آخر فرفعه إلى النبي مباشرة، مثل قول ابن عباس لا ربا إلا النسيئة، فلما حوقق به قال لم أسمعه من النبي وإنما سمعته من أسامة بن زيد. فقول ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا بالنسيئة، هذا ما لا يسمى مرسل صحابي. مرسل الصحابي حجة، لأن الصحابي الذي يبهم ولم يعرف في السند إن ثبت الإسناد إليه هذا حجة. فالصحابي لما يسمع من صحابي والصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة. يبقى الآن المرسل الخفي. المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يلقه ولم يسمع منه. أنت مثلا عاصرت عالما ما ولكنك لم تسمع منه ولم تلقه، فتروي حديثا عنه، هذا إرسال، أنت أطلقت، لا بد أن يكون بينك وبينه واسط. طب من يفرق لي بين المرسل الخفي وبين التدليس؟ هات يا هاني. ولم يسمع منه. نعم. إذن المرسل الخفي أن يروي عمن عاصر لم يلقه ولم يسمع منه، التدليس أن تروي عمن عاصرت وعمن سمعت منه، لكن هذه الرواية التي دلست فيها تكون لم تسمعها من الشيخ، أنت سمعت غيرها، أنت تكون قد سمعت غيرها. فالفرق بين المرسل الخفي والتدليس أنه في التدليس حصلت معاصرة حصلت لقيا، والراوي والوروي عنه في هذا السند بعينه بينهما واسط، والمرسل الخفي حصلت معاصرة لم تحصل لقيا ولم تحصل ولم تحصل إيش؟ ولم يحصل سماع. أيهما أقوى، البرص الخفي ولا التدليس؟ تدليس. لكن التدليس عيب أين؟ عيب في الرواية. لماذا يدلس الإنسان؟ يعني ممكن أنا أسمع حديث من طبقة ممن هو دوني، من تلميذ من تلاميذ مثلا، فيعز علي أن أقول حدثني فلان ثم أذكر قرينا لي، أو أن أذكر شيخا لي فأصل إلى شيخي من خلال تلميذي، فأسقط تلميذي موهما السامع أنني إيش؟ أنني سمعت الشيخة. ولا يجوز لي البتة أن أقول حدثني شيخي، لو قلت حدثني شيخي كذبت فسقطت جميع مروياتي. لو قلت حدثني شيخي كذبت فأصبحت من الكذابين. لكن أنا أدلس على من يسمعني فأقول عن شيخي عن فلان، وأنا متيقن وكل يقين أن تلميذي ضابط ثقة عدل لا يكذب، فأنا أقول لماذا أذكر هذا؟ والعبرة من خبر، الخبر حاصل صحيح. ولذا من عرف عنه التدليس أقسام، قسمهم ابن حجر في مراتب المدلسين، فمنهم من لا يدلس إلا عن ثقة، فهؤلاء أخرج بعنعنتهم لهم أصحاب الصحيحين، ومنهم من يدلس عن المجاهيل وعن المتروكين وعن الكذابين، هؤلاء لا نقبل روايتهم حتى نعرف الواسطة بينهم وبين من روى عنه، فإن أو أن يصرح بالتحديث، أن يقع تصريح بالتحديث، فإن وقع تصريح بالتحديث أمن التدليس. لذا هذا الصنف من الناس أو تقوم قرينة على السماع، أشهر المدلسين المكيين أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، والتدليس كثير في بلاد الشام، جل المدلسين شاميون. ولعل من أسباب التدليس راوي جالس بين أناس مثلا شيعة عنده حديث أراد أن يسمعه أن يأخذ به المستمعين، فإن صرح برجل ليس لا يأخذه التشيع يرد الحديث فيسقطه بعنعنة، وهذا من أسباب الإرسال. الحسن البصري مثلا يروي عند الكوفيين، والكوفيون الكوفة كما قال الإمام الذهبي في الأمصار بذوات الآثار، قال كان التشيع فيها يغلي ويفور، والسني فيها ندرة أو طرفة. والآن حسن جالس عنده حديث عن معاوية، شو بده يقول الحسن؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيك برسل حتى تروج السنة التي عنده، حتى تروج السنة التي عنده. فالتدليس والإرسال له أسباب وله دوافع، أحيانا دافع اعتباري كما قلت شيخ ما يريد أن ينزل في الإسناد، والنزول مذموم عند العلماء، عمش في الوجه النزول كانوا يقولون عنه، يريد الإنسان يعلو الإسناد. لذا يقولون الإنسان لما يأخذ عن شيخه يتمنى لشيخه الموت، ليش؟ حتى يعلو إسناده، حتى يعلو إسناده. أي نعم. إذن العلو مصيبة، ترى العلو من أسباب رواية مسلم في صحيحه عن بعض الضعفاء من طبقة شيوخه، العلو بالسند، من سمع الحديث عن عشرات وتيقن أن شيخه ضبط، لكن إذا بده يوصل لشيخ شيخه بده سندين طبقتين أو ثلاث ينزل، فيأخذ بالعالي وإن كان متكلما فيه. لماذا؟ لأنه متيقن أن شيخه قد ضبط هذا الحديث. ولذا جل الرواه المتكلم فيهم في الصحيحين من طبقة شيوخ البخاري وشيوخ مسلم، والشيخ مثال مسلم ومثال البخاري يعرفون ماذا يأخذون عن مشايخهم وماذا يأخذون عن وماذا يتركون. إذا من خطأ مسلم، من خطأ الحاكم أنه كل راوي روى عنه مسلم جعله من شرط مسلم، كل راوي روى عن البخاري جعله من شرط البخاري، فلم ينتبه إلى أنهما تخيرا. ومن خطأ ابن حزم أن الراوي المتكلم فيه ولو كان من طبقة شيوخ البخاري وشيوخ مسلم ويعرفون أصحاب الصحيحين، يعرف أصحاب الصحيحين ماذا يأخذون وماذا يدعون، يقول هذا كذاب، هذا كذاب، الصحيح كذب، البخاري كذب، ومسلم كذب. فهذه نقطة عقدة وقع فيها إفراط وتفريط، ونبه على ذلك بكلام بديع جميل غاية الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية رحمه الله تعالى. إذن خبر الأحاد ينقسم إلى مسند وإلى مرسل. قال المسند، احنا بدأنا بالمرسل، طيب نتكلم عن المرسل ثم نعود للمسند. قال المرسل ما لم يتصل إسناده، كما قلنا إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من سمعه من الصحابة هذا هو المرسل. وفرقنا الآن بين المرسل والمرسل الخفي، مرسل الصحابي تدليس. المسند قال ما اتصل إسناده، معنى اتصل إسناده أي أن يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه، هذا هو الاتصال، شخص عن شخص عن شخص حتى تصل إلى المروي عنه. أصل الإسناد تلقي. ولذا العلماء يقولون فلان أخرج مسلم، أخرج البخاري، أخرج أبو داود، أخرج الترمذي. ما معنى هذا الإخراج؟ إظهار السند، إظهار السند. هل من فرق بين خرج وأخرج؟ هل من فرق بين أخرج وخرج؟ تفضل يا أحمد. أظهره بسنده، نعم.
وخرجه أي أوصله إلى الكاتب المصنف،
خرجه أوصله إلى مصنفه. وأصبحت خرجه أيضا تذكر على عملية من أظهر هذا السند أيضا، يعني نقول زيلعي خرج حديث نسب الراية مثلا، ابن الملقن خرج حديث ايش فتح العزيز مثلا، وهكذا. اي جمع الاحاديث وتكلم عليها وبين اسانيد اصحاب الدواوين الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ان نقول اخرج البخاري تعليقا؟ خطا هذا التعبير، وان استخدمه جمع من اهل العلم، وقد رايته في بعض كتب شيخنا رحمه الله. من الخطا ان يقول اخرج البخاري تعليقا، اخرج ابرز السند والتعليق ما في سند، فالأمران متناقضة. ولذا يقال علقه، ذكره البخاري تعليقا. فاللي بيقول أخرجه أخرج البخاري تعليقا مثل اللي بيقول أخرجه النووي في رياض الصالحين، ومثل اللي بيقول أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب. ما ذكر سندا، علقه. النووي له أسانيد والمنذري له أسانيد، أو نقول واحد من المكثرين مثل مرتضى الزبيدي، آخر من جلس في الأزهر بعد الجمعة وكان يسند الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من أحيا الإسناد، ذكر الإسناد في المجالس، المرتضى الزبيدي، وله أجزاء مطبوعة فيها ذكر إسناده، ذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معناه متأخرين، المرتضى صاحب تاج العروس، وذكرت في بعض المجالس أن التاج يفيد جدا الحديث في ضبط الأسماء. إذا المسند، الآحاد قسمان مسند ومرسل. الآن حكم كل قسم. المسند إن توفر فيه شروط الصحة فهو حجة. المرسل هذا مما وقع فيه خلاف، قال المالك: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة. إذا المرسل ليس بحجة إلا أن يكون إيش؟ من مراسيل الصحابة. الناظر في مذاهب العلماء ولا سيما المذاهب الأئمة المتبوعين يجد أن العلماء كلما تقدم بهم الزمن توسعوا في الاستدلال بالمرسل، فالحنفية يرون أن المرسل حجة بإطلاق، فاعتمدوا على بطلان وضوء من طهقها في الصلاة بمرسل أبي العالية، من طهقها في الصلاة فقد انتقض وضوءه. إذا الشافعي لما التقى محمد بن حسن قال له: أخبرني عن رجل طهقها في وضوئه، ماذا عليه؟ قال: تنقض صلاته ووضوءه، عليه الإعادة. قال: أخبرني عن رجل قذف محصنة في صلاته، ماذا عليه؟ قال: يعيد الصلاة ويعيد الوضوء. قال: سبحان الله، يقذف المحصنة توجبون عليه إعادة الصلاة دون الوضوء، ويقهقه وتوجبون عليه إعادة الوضوء والصلاة، إن هذا لشيء عجاب. فالشافعي ممن اعتمد دراسة المراسيل دراسة دقيقة، وقد وقع خبط وخلط في مذهبه في المرسل. مالك رأى حجية المرسل إن عضده عمل أهل المدينة، الشافعي لم يرى حجية المرسل إلا إن قامت شواهد على صحته. أحمد لم يرى حجية المرسل بالكلية. فالمرسل كلما تقدم الزمن توسع في الاستدلال به. الماتن صاحب الورقات إمام الحرمين كما هو معلوم شافعي المذهب، فقال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ردده غير واحد من العلماء، قالوا إن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة عند الشافعي إلا مراسيل سعيد بن المسيب. وهذا الكلام على هذا الإطلاق بيقين ليس بصحيح، هذا الكلام بهذا الإطلاق بيقين ليس بصحيح. الناظر في كلام الشافعي وكلام أصحابه الذين يعرفون كلامه وسبروه وقرروا مذهبه يرون أن الشافعية أقام وزنا كبيرا لمراسيل كبار التابعين، وخص من بينهم مراسيل سعيد، فمراسيل سعيد ينظر إليها بعين فيها مهابة، ولكنه لا يرى حجيتها بإطلاق. فمتى وجد مرسلا لسعيد ولم يعضده شيء رده، ومتى وجد مرسلا لغيره ولو كانت مراسيله رياحا أو شبيهة بالرياح كمراسيل الحسن البصري وقامت شواهد أو ما يعضدها قبلها. فمراسيل سعيد يليها اهتماما خاصا من حيث أنها في جملتها يوجد لها شواهد، فهي ليست بحجة لأنها مراسيل سعيد كما أوهمت عبارة الماتن، وإنما هي حجة لأنه قد قام ما يعضدها في جل مفرداتها. فمتى انفرد متى انفرد سعيد بالإرسال فهذا ليس بحجة. هذا المذهب وجدته منقولا عنه من قبل حذاق أصحابه عن الشافعي، وأطلت النفس في تقريره في تعليق لي على تعظيم الفتية لابن الجوزي، وأنقل لكم شيئا مما ذكره العلماء مما يقوي ما ذكرت. فمثلا قال الإمام البيهقي، وقد جل هذه المسألة تجلية قوية، وهو أعرف الناس بمذهب الإمام الشافعي، قال في كتابه مناقب الشافعي في الجزء الثاني صفحة 32، قال: قلت: فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وقد ذكرنا في كتاب المدخل من أمثلتها بعضها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. ثم قال: وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل ابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. ثم وجدت نقلا مطولا في رسالة بديعة منهجية مهمة ذكرها البيهقي إلى أبي محمد الجويني، وقد طبعت ناقصة مشوهة في مجموعة الرسائل المنيرية، والنقل الموجود منقول عن نسخة خطية ولا يوجد في القسم المطبوع، فيوجد في هذه الرسالة ما نصه. قال: وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين كالزهري ومكحول والنخعي ومن في طبقتهم، ورجح به قول بعض أصحاب النبي إذا اختلفوا، وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب التي ذكرها في الرسالة، أو وجد من الحجج ما هو أقوى منها. قال: وقد احتج الشافعي في أحكام القرآن بمرسل الحسن البصري لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال: فهذا وإن كان منقطعا، رجع سمى المرسل إيش؟ سماه منقطعا. قال: فهذا وإن كان منقطعا دون النبي فإن أكثر أهل العلم يقولون به. قال: هو ثابت عن ابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأكد مرسله بقول من انضم إليه من الصحابة، وبأن أكثر أهل العلم يقول به. إذا المرسل لو جاء قول صحابي صحيح فهذا يعضد هذا. لماذا؟ لأن العلة سقوط الصحابي، فجاء قول الصحابي وثبت من طريق آخر، فإذا أصبح قول الصحابي إن صح عنه مع المرسل هذا يعبد هذا، هذا ضعف يقبل الجبر، فالضعف يسير وليس بشديد. قال: كما أكد مرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بقول الصديق، وبأنه روي من وجه آخر مرسلة. قال: وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف، لأن تتبع من قبل الشاء البيهقي في رسالته إلى الجويني من خلال صنيع الشافعي في كتابه الأم. قال: وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف في النهي عن بيع الطعام بالطعام، وقال بمرسل طاووس في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير ذلك، وبمرسل عروة بن الزبير وأبي إمامة ابن سهل ابن حنيف وعطاء بن أبي رباح وعطاء ابن يسار وسليمان ابن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من كتبه حين اقترن بها ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكده أو وجد ما هو أقوى منه. قال: كما لم يقل بمرسل سعيد حيث روى عنه بإسناد صحيح أن النبي فرض زكاة الفطر مدين من حنطة، وبمرسله في كذا وكذا وكذا. ثم قال ما نصه، وهذا هو الشاهد. قال وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان في مثل حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له. نسمع الأذان. مرسل سعيد حجة عند الشافعي حقيقة، الكلام انتشر واشتهر في كثير من الكتب، حتى أن بعضهم زعم أن للشافعي في مرسل سعيد قولان، وهذا ليس بصحيح، وقول الشافعي هو هو. والذي يتأمل كلام الشافعي وكلام أصحابه المحررين ككلام الخطيب في كتابه الكفاية في صفحة 571 و572، وكلام الزركشي في النكت على ابن الصلاح، وكلام جمع من المحررين المحققين من أهل العلم، يجد أن للشافعي رحمه الله تعالى مذهبا واحدا، وليس له مذهبان كما يقولون. وفي الحقيقة من خلال النظر في التاريخ الدوري وفي معرفة علوم الحديث والكفاية وغيرها من الكتب التي أسندت الأقوال لأصحابها، نجد أن هذه المقولة ليست للشافعي فقط، فقد أسند الدوري عباس عن ابن معين رحمه الله قال أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. وقال الإمام أحمد أيضا مرسلات سعيد أصح المراسيل. فهذه المقولة قالها الشافعي رحمه الله على معنى قول ابن معين وعلى قول على معنى قول الإمام أحمد، أنه بالصبر وجدنا أنظف وأصح المراسيل مراسيل سعيد، لكنها ليست حجة بذاتها. ولذا قول الماتن هنا رحمه الله فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، هذا صحيح. ثم قال إلا مراسيل سعيد فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. فالذي فتش ووجد له ما يعضده وما يقويه من قول الصحابي أو حديث فيه ضعف يسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقبل، وإلا فهنالك مراسيل لسعيد ردها الشافعي. ولكن نظر لمراسيل سعيد كغيره من كبار التابعين لأنها بجملتها أصح من غيرها، لكنها ليست حجة بنفسها، لكنها ليست حجة بنفسها. ثم قال والآن أنا تدخل على الأسانيد، الإسناد الخبر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم تقبل العنعنة، وهذا الذي جرى عليه الإمام مسلم في صحيحه بشرطين: ألا أن تكون معاصرة، وألا يعرف عنه تدليس. وحينئذ يحمل الخبر على الاتصال وليس على الانقطاع، وقد كادت تطبق كلمة المخرجين من الناحية العملية على صحة هذا المثل، فلا نعرف كتابا خرج الأحاديث على منهج الذي ينسبونه للبخاري، بل وجدنا البخاري في أحاديث كثيرة لم يقع فيها التصريح باللقيا وإنما بالمعاصرة وعدم معرفة الراوي بالتدليس، في أحاديث في صحيحه وأحاديث كثيرة شهيرة سأله عنها تلميذه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي فحسنها وصححها. ولذا يقول البخاري في التاريخ الكبير في تراجم العلماء يقول فلان عن فلان، ويقول عن فلان منقطع، ويقول سمع فلان، فيفرق بين عن فلان منقطع وبين سمع فلانا بقوله عن فلان فقط. وهذا الصنيع ينبئ إن صح أنه اشترط اللقيا فإنما هذا هو شرط لأعلى الصحة عنده وليس لأصل الصحة، في كلام كثير مذكور في كتب أهل العلم. ومن ضمن ما يلحق بالرواية القراءة على الشيخ، أن يقرأ التلميذ على الشيخ أو أن يقرأ الشيخ على التلميذ، وكذلك الإجازة بل مناولة وما شابه. ولذا قال الماتن: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. إذا قرأ الشيخ أن تسمع الشيخ يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز لك أن تقول أخبرني فلان، ويجوز لك أن تقول حدثني فلان. هذا غير مذهب مسلم في تدقيقه، ففرق بين التحديث والإخبار. فما سمعه التلميذ من فم الشيخ يقول عنه حدثني، فإن كان مع غيره يقول حدثنا، فإن قرأه الشيخ يقول إيش؟ أخبرني، إن كان وحده، وإن كان معه غيره يقول أخبرنا. فهنا يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يقول سمعته أيضا إن سمع الشيخ. وهذا مذهب جماهير العلماء من الأصوليين المحدثين، بل بعضهم يقول يجوز له أن يقول قال لنا، لا يقول حدثني ولا يقول سمعته ولا يقول أخبرني، وإنما يقول قال لنا، مع مراعاة أن لفظ قال لنا متى يكثر من استخدامها العلماء؟ عند المذاكرة وليس عند التحديث. لما أنت تذاكر الشيخ أو تجلس مع غيرك تتذاكر في الأحاديث تقول قال لنا، ليس في مجلس فيه تدريس وإنما فيه مذاكرة. فجماهير العلماء يفرقون بين أخبرني وحدثني وبين قال لنا، بأن قال لنا يقولون هذا يذكر في إيش؟ في مجلس مذاكرة فقط. قال: وإذا قرأ هو على الشيخ، يعني والشيخ ساكت، الشيخ لا يتكلم، هو الذي يقرأ والشيخ ساكت، يقول أخبرني، لأن سكوته إقرار له، فهنا يقول أخبرني ولا يقول حدثني. مع أن جماعة من المغاربة يسوون بينهما، فيجوزون أن يقول كذلك حدثني، وجرى العمل على هذا عند المتأخرين، كما تراه في فتح المغيث في الجزء الثاني صفحة 34، وفي فتح الباري في الجزء الأول صفحة 145. وبعضهم يجوز أن تقول حدثني بشرط زيادة قراءة عليه، فصارت هي. الإمام ابن حزم يقول لا يجوز لك أن تقول أخبرني ولا حدثني إذا كان الشيخ يقرأ، إلا إن أقر الشيخ، إن أحدث بالشيخ يجوز، وإن لم تأخذ إذن الشيخ لا يجوز. وهذا كلام لم يرضه منه سائر العلماء، فقال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: متى نصب الشيخ نفسه للقراءة عليه وأنصت التلميذ إليه مختارا لذلك غير مكره وكان متيقظا غير غافل، جازت الرواية عنه لما قرئ عليه، ويكون إنصاته واستماعه قائما مقام إقراره. تلميذ غير مغفل والشيخ جلس ليحدث، فما الداعي الآن؟ لا يجوز أن تنقل عني وأنا جلست للتحديث إلا أن تعرض علي تستأذن مني، فأنا ما جلست لأحدث حتى تحدث عني، فلا داعي ليش لإذن الشيخ في الرواية في ما قرئ على الشيخ. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. قال: وإن أجاز الشيخ من غير قراءة، أي لا هو قرأ على الشيخ ولا الشيخ قرأ عليه، فيقول أخبرني إجازة. الإجازة أن يخبر الشيخ الطالب كتبا معينة وأحاديث مخصصة، كان يقول له أجزتك هذا الكتاب، وأن يقول له أجزتك ما اشتملت عليه فهرسة الكتب، كل عالم له فهرسة، له كتب يرويها بالسند، هذا تسمى عند المغاربة الأثبات، وعند المشارقة يسمونها كتب الفهارس والمرويات. فهذا ما يسمى بالإجازة. ابن حزم يرى أن الإجازة العامة كذب، أن يقول الشيخ للتلميذ أجزتك كل مروياتك هذا كذب، لابد أن تعين الكتاب ولابد أن تعين الأحاديث. وجماهير هذا العلم يقبلون الإجازة على الإطلاق ويقولون هي على درجات، أعلاها أن تناوله الإجازة، إجازة مع مناولة، بل بعضهم اعتبرها بمنزلة السماع والتحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله كتبا، وأبو بكر وعلي كتبا إلى عمالهم كتبا، وكانوا يأخذون بالكتب، والكتب لا قرأوها على الشيخ ولا الشيخ قرأها عليهم، فالإجازة يؤخذ بها وهي حجة. وبعضهم ومن ضمن ما يسمى ما يعني ما يذكر تحت الإجازة، الإجازة مع المكاتبة. ولذا يقولون أحيانا أخبرني مشافة، أخبرني إجازة، أخبرني مناولة، أخبرني مكاتبة، الدلالة على أنه أن بعضهم يلحق بالإجازة، يعني يجعل التصريح بالتحديث والسماع بمنزلة الإجازة، فالإجازة على درجة. هذه طرق نقل الأخبار، كل هذه الأمور تندرج تحت مبحث الأخبار، وبذا نكون قد فرغنا من مبحث الأخبار عند إمام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه الورقات، ونعود إلى تدريس هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الاثنين الثاني من شهر شوال بإذن الله، ونبدأ بالقياس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.